السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعدام وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: مقتل وإصابة عشرات في هجوم انتحاري على حسينية في بلد روز، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وداعش في دير الزور، طائرات التحالف بقيادة السعودية تكثف غاراتها ضد الحوثيين في اليمن. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. قتل 22 مصليا على الأقل اليوم الجمعة في هجوم انتحاري مزدوج استهدف حسينية في محافظة ديالى، ونقلت وكالة السوشيت بريس عن مصدر أمني أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة هاجم حسينية الزهراء في قضاء بلد روز أثناء خروج المصلين بعد انتهاء خطبة الجمعة، وفجر انتحاري آخر نفسه وسط المواطنين الذين تجمعوا لمساعدة ضحايا الانفجار الأول، وأصيب 41 آخرون على الأقل بجروح في الهجوم. وقال المصدر أن بين القتلى آمر فوج طوارئ بلد روز العقيد عدنان محمد التميمي واثنين من عناصر الشرطة. تنظيم الدولة الإسلامية داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته مواقع جهادية على الإنترنت. أوقعت اشتباكات عنيفة اندلعت منذ يومين بين قوات النظام السوري وتنظيم داعش في شرق سوريا، 34 قتيلا في صفوف الطرفين كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة. وقال المرصد أن 19 من عناصر قوات النظام و15 من مسلحي داعش قتلوا خلال الاشتباكات التي بدأت ليلة الأربعاء في مدينة دير الزور ومحيط مطارها العسكري القريب. وأضاف المصدر أن بين القتلى قائد قوات الدفاع الجوي في المطار. شنت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية غارات مكثفة ضد معاقل الحوثيين في شمال اليمن ردا على هجماتهم عبر الحدود. وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة أن الغارات استهدفت محافظة صعدة معقل الحوثيين. وكان المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري توعد بأن الرد على هجمات الحوثيين عبر الحدود سيكون قاسيا. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية أن طائرات التحالف أسقطت اليوم الجمعة منشورات تطلب من سكان حي صعدة القديمة المغادرة. وقال العسيري في مقابلة هاتفية مع وكالة رويترز أن رسالة وجهت إلى المواطنين اليمنيين بالابتعاد عن الميليشيات الحوثية والمعسكرات التي يتحصنون فيها حفاظا على سلامتهم. اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في باريس اليوم الجمعة مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي تمهيدا للقاء القمة الذي سيحاول فيه الرئيس باراك أوباما أن يطمئن زعماء دول الخليج بشأن الاتفاق النووي مع إيران. ومن المقرر عقد القمة الأمريكية الخليجية في منتجع كام ديفيد في 13 من أيار الحالي. قتل 6 أشخاص بينهم السفيران النرويجي والفلبيني اليوم الجمعة أثر تحطم مروحية عسكرية باكستانية فوق مدرسة شمالي باكستان، وأدى سقوط المروحية إلى اشتعال النار في مبنى المدرسة. وكانت المروحية واحدة من 3 مروحيات تنقل وفدا من السفراء الأجانب لتفقد مشاريع في زيارة تستمر 3 أيام إلى منطقة جريكت بالتستان. وقال الجيش الباكستاني أن الحادث أسفر أيضا عن مقتل زوجة السفير الماليزي وزوجة السفير الإندونيسي وقائدي المروحية. فاز حزب المحافظين البريطانيين بأغلبية مطلقة في الانتخابات التي أعلنت نتائجها اليوم الجمعة، وحصل المحافظون على 331 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 مقعدا. ويأتي فوز المحافظين الساحق بعد أن استمرت الاستطلاعات تتوقع طيلة أسابيع أن تكون نتائج المحافظين وحزب العمال متقاربة. وفي اسكتلندا اكتسح الحزب القومي الاسكتلندي الذي يطالب باستقلال اسكتلندا غالبية المقاعد. كاميرون قال إنه يريد الحفاظ على وحدة بريطانيا.
أريد من حزبي والحكومة التي آمل برئاستها أن نصون ما يجب ألا نفقده أبدا وهو وحدة بريطانيا. هكذا سأحكم إذا حالفني الحظ بتشكيل حكومة في الأيام المقبلة.
وتوجه كاميرون إلى قصر باكنغهام لإبلاغ الملكة إليزابيث بأن لديه ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة يرأسها 5 سنوات أخرى. قال مسؤول أفغاني اليوم الجمعة أن مقاتلين أجانب ينتمون إلى داعش يدربون مسلحي طالبان في أفغانستان. وأعلن حاكم إقليم قندز محمد عمر صافي أن داعش وطالبان يضمان قواهما معا في الإقليم شمالي أفغانستان، وأضاف في تصريح لبي بي سي أن مقاتلي داعش يدعمون طالبان ويدربون عناصرها محاولين بناء قدرة طالبان. أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن نحو 100,000 شخص نزحوا هربا من القتال المستمر منذ أسبوعين بين القوات الحكومية والمتمردين في ولاية الوحدة جنوبي السودان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر،
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المخرج والمنتج بيتر كوبالك وأنا هاشم علي مندي. في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل نوافذ مفتوحة، في دائرة الضوء، المشهد الرياضي، وحوارات. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم الإعلام العراقي بين المخاطر الأمنية والتحديات المهنية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
احتفل الصحفيون العراقيون في 3 أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة، وأشار رئيس نقابة الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالمناسبة إلى أن العراق فقد منذ الغزو الأمريكي عام 2003 مئات الصحفيين والإعلاميين، وحث اللامي الحكومة العراقية على العمل الجاد لكشف من يستهدف الصحفيين. وقال اللامي أن رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل أبلغه بالتنسيق دوليا مع منظمة اليونسكو من أجل دعم صحافة حرة ومستقلة في العراق. كما ناشد اللامي الحكومة دعم الصحف المستقلة المهددة بالتوقف بسبب الأزمة المالية، مقترحا أن تمنح قروضا ميسرة وسريعة قد تعينها على الاستمرار. نائب الممثل العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستن من جهته أكد أن الإعلاميين العراقيين يقومون بدور حاسم في مواجهة التطرف والإرهاب، داعيا إلى تعزيز قدراتهم في هذه المواجهة. وشدد المسؤول الدولي على ضرورة تيسير وصول الصحفي العراقي إلى المعلومات، داعيا الحكومة ونقابة الصحفيين واليونسكو ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعاون في تعزيز حرية التعبير وتطوير الإعلام. ونوه بوستن بأهمية دور الإعلاميين في البحث عن المعلومات وإيصالها وتبادلها بطريقة مستدامة ونزيهة وموضوعية. وحيا بوستن تضحيات الصحفيين العراقيين الذين قتل وأصيب مئات منهم وتعرضوا للسجن والتعذيب والخطف والمراقبة وأشكال مختلفة من القيود والمضايقات. وكانت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك أصدرت تقريرا قالت فيه أن أكثر من 20 صحفيا وإعلاميا عراقيا كانوا مفقودين أو وقعوا في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية داعش حتى يوم 5 نيسان الماضي. وأشارت اللجنة إلى تقارير عن قتل هؤلاء الصحفيين وثلاثة صحفيين آخرين لا يعرف مصيرهم. وخطف غالبية هؤلاء الصحفيين في الموصل حيث كانوا يعملون في محطات تلفزيونية محلية أهلية ولم يتمكنوا من الخروج عندما سيطر مسلحو داعش على المدينة. والمدينة الأخرى التي كان صحفيوها مستهدفين هي تكريت مركز محافظة صلاح الدين بحسب لجنة حماية الصحفيين. وقالت اللجنة نقلا عن تقارير وشهود ومنظمات حقوقية محلية أن غالبية الصحفيين الذين خطفهم داعش في العراق نقلوا إلى مدينة الرقة في سوريا. وقال صحفي عراقي للجنة أن داعش حذر عائلات المخطوفين بأنه سيقتل أبنائهم إذا نشرت أي معلومات عنهم. وتؤكد كل هذه المعطيات أن الصحفي العراقي يواجه مخاطر أمنية وتحديات مهنية تعيد التذكير بيوم كان العراق أخطر مكان على عمل الصحفي في العالم. إذاعة العراق الحر التقت رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي الذي استعرض بالأرقام ما دفعه الإعلاميون العراقيون من ثمن باهظ خلال عملهم من أجل إيصال الحقيقة إلى المواطن.
الأرقام المثبتة والإحصائيات التي عمل عليها مرصد الحريات الصحفية منذ عام 2003 إلى الآن تشير بشكل واضح إلى مقتل 280 صحفياً، منهم 169 قتلوا بسبب عملهم الصحفي. هناك حوادث أخرى ما كانت باستهداف مباشر. هناك 67 فنياً ومساعداً إعلامياً من ضمن 280 صحفي كذلك هم لقوا مصرعهم أثناء عملهم وأداء مهامهم. بلس الغموض طبعا الكثير من الاستهدافات في العراق. هناك حالات اختطاف حدثت في العراق 74 صحفيا ومساعدا إعلاميا منذ عام 2003 إلى الآن. قتل أغلبهم وما زال في عداد المفقودين 14 صحفي ومصور أو مساعد إعلامي هو مجهول المصير.
واستمر استهداف الصحفيين بوتيرة متصاعدة بعد اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق في حزيران الماضي واحتلال الموصل والتكريت، حيث تعرض صحفيون للخطف وآخرون للقتل كما أكد رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيل.
بعد احتلال داعش لتكريت والموصل اختطف التنظيم ما يقرب من 26 صحفياً، البعض أطلق سراحة، بعض إلى الآن محتجز. هناك 8 كتاب وصحفيين محتجزين لدى التنظيم إلى الآن، بالإضافة إلى أن التنظيم نفذ ما يقرب من 11 عملية قتل بحق الصحفيين اختطفهم في أوقات سابقة.
وفيما يتعلق بالحريات الصحفية المتاحة للإعلام العراقي وخاصة في القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأقره البرلمان في حينه، قال رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي إن القانون في الوقت الذي منح الصحفي حقوقا مادية كبله بقيود على حريته المهنية، ومنح السلطات التنفيذية والقضائية صلاحية توقيف الصحفي أثناء ممارسته المهنة، مستبعدا وجود نية تشريعية تكفل استقلال الصحافة.
لا توجد نية تشريعية لاستقلالية الصحافة. الجميع يتغنى بقانون حقوق الصحفيين الذي أقره البرلمان السابق، لكن دعنا نتطرق لهذا القانون. هذا القانون بحد ذاته حسب وصف المنظمات الدولية ووصف المنظمات المحلية سلط السلطات التنفيذية على الصحفيين، لم يكن فيه ضمانات حقيقية لحرية التعبير، لم يكن قانون استراتيجي ينظر برؤى بعيدة في الأمد على الوضع الصحفي في العراق، لم يتطرق إلى الحروب وإلى مناطق النزاع، فقط ذهب هذا القانون كي يمنح صلاحية للسلطات الأمنية بأن توقف عمل أي صحفي أثناء ممارسة مهنته، كذلك منح القضاء العراقي والسلطات القضائية حقية اعتقال الصحفي في حال إبلاغ نقابة الصحفيين بذلك. هذا القانون للأسف الشديد لم يكن فيه إيجابيات مهنية ولا إيجابيات قد تحمي حرية التعبير، لكن هذا القانون عملت عليه الحكومة السابقة والبرلمان السابق بأن يكون قانونا يمنح الصحفي حقا ماديا فقط لا أكثر.
نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب محمد الطائي وصف الصحفي بأنه شريك في بناء الدولة من خلال إيصال المعلومة إلى المواطن، وعلى هذا الأساس يجب رعايته وتمكينه من أداء واجبه المهني.
الصحفي هو شريك بالعملية السياسية، هذا الصحفي هو شريك في بناء الدولة بتقديم المعلومة للمواطن، غرضه هو الوصول للحقيقة، أفترض هكذا يعني. فإذا هذا الشريك يفترض أن يعني يتم رعايته واحترامه على الأقل احترام مهنته كما احترم المهن الأخرى.
ولاحظ الطائي أن هناك تفاوتا بين النص الدستوري الذي يحمي الصحفي والتطبيق العملي، مشددا على أن المقصود بالحماية ليس الحقوق المادية مثل المعاش التقاعدي في حسب، بل حماية الصحفي من العنف والاعتداءات أيضا.
حماية يفترض أن تكون شاملة، وليس المقصود هنا بالحماية موضوع التقاعد أو الضمان الاجتماعي، وإنما أن يحمى هذا الإعلامي هذا الصحفي في كل ما يحدث له، يعني سواء كان تهديدات الإرهابيين أو تهديدات الملثمين أو تهديدات أهل الكواتم أو الإهانات التي يتعرض لها هذا الصحفي من قبل الحمايات أو من قبل مجاميع بالشارع، ما تعرف يعني أحيانا زي العسكري يعني مليان الشارع العراقي. الدستور يحمي، ولكن المشكلة في الفارق يعني بين التأويل والتفسير لهذه الفقرة التي تحمي هذا الصحفي.
رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين العراقيين هادي جل مرعي وصف وضع الصحفي العراقي بالمعقد للغاية، مشيرا إلى ما يواجه الصحفي من مصاعب وأخطار بدءا بالوضع الأمني وليس انتهاءا بالقوانين غير المجدية التي على علاتها تشرع ولا تنفذ.
الأمن في العراق لم يكن مواسيا منذ 2003 وحتى اللحظة، دائما ما يتعرض الصحفيون للقتل للتهميش للإبعاد من التغطية. الفهم السياسي لعمل الصحفيين، عمل السياسيين يتعاملون مع الصحفيين على أنهم أشخاص يمثلون وسائل إعلام ينقلون أخبار، وليست لهم قدرة على أن يكونوا ضمن مشروع بناء الدولة، وبالتالي لا يعتمد عليهم في ذلك، هم كالأجراء. هذا أمر جعل من الصحفي غير قادر على أن يعيش مع السياسي وفق نظام الشراكة في بناء الدولة، وكأنه مرتبط يعني الأمر برمته غير مواتي. قوانين في الدولة العراقية أيضا لم تكن كافية، غير مجدية، حتى لو وضعت قوانين فإنها لا تنفذ بشكل طبيعي على الأرض. مشكلة ليس فقط في إصدار قوانين وتشريعات تسمح للصحفيين بالمرور والوصول إلى المعلومة، لكن هناك مخاطر الأمن والاستهداف المنظم واليومي سواء من تنظيم داعش أو الجماعات المسلحة الأخرى والضغط السلطات أيضا، الأمور معقدة للغاية.
وأعرب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين العراقيين هادي جل مرعي عن أسفه لأن حال الصحافة العراقية تختلف عن حالها في البلدان الأخرى بما في ذلك البلدان العربية، نظرا لأشكال الضغوط التي تمارس عليها أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
للأسف يعني التقييم يختلف في بلد مثل العراق، لكن يعني توصيفه بأنه وضع ملام على الإطلاق. الاعتبارات مرتبطة بنوع الضغط الذي يمارس على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي. تعرف جيدا أنه المؤسسات الإعلامية في العراق تختلف عنها في باقي البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط والغرب عموما، هنالك نوع من الضمانات، هنالك نوع من العمل المؤسساتي، هنالك نوع من الاهتمامات المصرفية حتى، ورغم التعاقدات الماليه مع شركات، مع داعمين، مع سياسيين، مع احزاب وقوى فاعله، مع منظمات وشركات ومؤسسات كبرى، في العراق الامور فيها كثير من الفوضى وفيها نوع من عدم القدره على فهم طبيعه العمل الصحفي والبيئه التي يمكن ان يعمل فيها.
الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي رسم صورة غير مشجعة لما وصفه بالبيئة الصحفية في العراق، حيث الإعلام بلا هوية وطنية بل يضغي عليه الطابع العشائري والمذهبي والميليشياوي، فضلا عن فشل الحكومات المتعاقبة في طمأنة الصحفي إلى أن هناك من يحميه.
أنا أعتقد على الحكومة أن تتنبه لقانون حماية الصحفيين، وعلى الحكومة أن تطمئن الصحفيين على الأقل أن هناك من يحميهم، لكن لحد هذه اللحظة بكل الحكومات المتعاقبة لم يحصل الصحفي على هذا النوع من الاطمئنان للأسف، رغم أنه أقول أنه البيئة الصحفية بشكل عام في العراق هي بيئة للأسف يعني لا تبشر بخير، لأن إعلامنا الإعلام الوطني شبه فاقد الهوية الوطنية، الإعلام العراقي، الإعلام العشائري الطائفي المذهبي الميليشياوي هو الذي يتحكم الآن وهو السائد، وهذه حالة مؤسفة طبعا.
وتمنى الأكاديمي كاظم المقدادي على منظمة اليونسكو أن تمنح جائزتها العام المقبل لصحفي عراقي تقديرا لعطاء الصحافة العراقية وتضحياتها.
اليونسكو ربما يجب عليها أن تمنح حلقة العام القادم جائزة للصحفي العراقي أعطى الكثير في أول ساحة ملتهبة من الساحات العربية هي الساحة العراقية.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت 3 أيار يوما عالميا لحرية الصحافة بتوصية من المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو عام 1991، ويحتفي الإعلاميون في هذا اليوم بمبادئ حرية الصحافة مع اغتنام المناسبة لتقييم حال الصحافة في أنحاء العالم والدفاع عن الإعلام ضد كل ما يستهدف استقلاله وتكريم الصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء ممارسة المهنة. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhur.org.
أما الآن فأتلو على حضرتكم بعض من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم مهند ماجد من بغداد منطقة العامرية يقول بأنه رصد برنامج نوافذ مفتوحة وتبين له بأن الصوت غير صافي أي مخنوق. نرجو أن نتجاوز هذه المشكلة الفنية، وشكرا جزيلا للمستمع الكريم مهند لتنبيهنا إلى هذا الأمر. المستمع الكريم الدائم خالد البهرزي يقول قبل أكثر من شهرين سافر أكثر من 10 شبان أكبرهم 25 سنة إلى تركيا، التقوا بمهرب وهاجروا إلى اليونان ومنها إلى صربيا وأيضا إلى مقدونيا، وعبر قسم منهم إلى النمسا والآخرون إلى ألمانيا ودول أخرى في رحلة صعبة ومتعبة جدا. يقترح المستمع الكريم خالد البهرزي التحدث إلى أحدهم في برنامج نوافذ مفتوحة وعين ثالثة للتعرف على معاناة هؤلاء في هذه الرحلة الطويلة والشاقة عبر هذه الدول للخلاص من وضع معين مزر ومأساوي في بلدهم إلى ربما المجاهيل والمصاعب الجمة في بلدان أخرى. مستمع كريم كتب لنا يقول نحن سكنة منطقة الصالحية المجاور لمستشفى ابن البيطار، ويقول بأن هذه المستشفى تقوم بضخ المياه الآسنة لها إلى الشوارع مباشرة، وهذه المياه تدخل بيوتنا كما يقول ويطلب حلا لهذه المشكلة البيئية والصحية الخطيرة.
صباح الخير، أنا صديقة إذاعة الأراك الحور. قبل 15 بالشهر هذا الفات رحت للتقاعد، دائرة التقاعد أمانة العاصمة كانت تفلش، يعني أمريكا أمانة العاصمة تفلش مناطق، هناك شغل بالتوين بيبيعون أسماك والألبان لبن، يعني لبن عرب وجبن وهاي الأشياء وخضرة ومطاعم، فما واحد يقدر يفوت من الدولة، كلهم كبار بالعمر ويروحون على التقاعد يراجعون، فالمنطقة يعني حيل ضيقة صايرة، ما نقدر نمشي. أما في العاصمة أكو هاي بعض الأشياء اللي يسويها شينكو كشك وما أدري شو يسموه، جت فلشت، هو هذا مو صحيح، هو لبن وجبن وناس تفوت مو صحيح، يعني هم يفلشون يودون بس الصور يشوفون الأمين بعدين ترجع كل شيء مكاناته.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
الناصرية
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق القوي.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل 22 مصليا وإصابة أكثر من 40 آخرين في هجوم انتحاري مزدوج استهدف حسينية في قضاء بلد روز بمحافظة ديالى. مقتل عشرات من قوات النظام السوري ومسلحي داعش خلال يومين من الاشتباكات العنيفة في مدينة دير الزور شرقي سوريا ومحيط مطارها العسكري. طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن تكثف غاراتها على معقل الحوثيين في صعدة وتنذر سكان المدينة القديمة بالمغادرة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يلتقي نظراءه الستة من دول مجلس التعاون الخليجي في باريس لبحث الملف النووي الإيراني والأزمة اليمنية وسوريا قبل القمة الأمريكية الخليجية القادمة في كامب ديفيد. مقتل 6 أشخاص بينهم السفيران النرويجي والفلبيني إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الباكستاني كانوا على متنها في شمال باكستان. فوز حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية بأغلبية مطلقة على الضد من الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات. مسؤول أفغاني يقول إن مقاتلين من داعش يدربون مسلحي طالبان في إقليم قندس شمالي أفغانستان لبناء قدرة طالبان. الأمم المتحدة تقول إن نحو 100,000 شخص نزحوا هربا من القتال المستمر في جنوب السودان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أهلا بكم مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج نوافذ مفتوحة لفريا الحسين. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول من جديد وآراء حول دعوة رئاسة الجمهورية لإجازة النشيد الوطني والعلم العراقي وتأكيدات اللجنة النيابية المختصة إطلاق مسابقة بهذا الشأن ودعوة الشعراء والملحنين والفنانين التشكيليين لإنجازهما. التفاصيل من براء عفيف.
أكدت لجنة الثقافة والإعلام النيابية عن وضع مسابقة فنية جديدة لشعراء وملحنين وتشكيليين لاختيار نشيد وطني وعلم جديدين للبلد. وقال عضو اللجنة عبد الوهاب علي محمود في حديثه لإذاعة العراق الحر إن من أهم خصائص النشيد الوطني الجديد أن يكون مفهوما وبكلمات بسيطة ومفهومة لكافة فئات المجتمع ويوائم ما يمر به العراق، على أن يكون الكاتب الملحن عراقي الأصل، مضيفا القول إن العلم العراقي الذي سيتم اختياره يجب أن يمثل كل أطياف الشعب العراقي ويحظى بمقبولية الجميع.
بشكل لجنة حتى يفحصوا كل هاي النصوص اللي راح تجينا وبعدين نختار فد واحد منهم، وبعدين الموضوع التلحين لازم يكون ملحن عراقي ويكون كلمات عراقية وبأديب عراقي وأداء عراقي، هذا بالنسبة للنشيد. وفي نفس الوقت العلم العراقي، والعلم العراقي هم على نفس الشكل يعني مثل كل المكونات وتاريخ العراق، ونحاول تبديل هذا العلم لعلم يكون كل أبناء شعبنا راضي عنه ويمثلها وما يحس بأي غبن تجاه هذا العلم اللي يمثل الجميع.
رئيس جمعية التشكيليين العراقيين قاسم سبتي شكى من معاناة التشكيليين بالوصول إلى حلول مرضية لأصحاب القرار حول شكل العلم الجديد، موضحا أن كل حزب في مجلس النواب يرغب بوضع لون أو رمز يمثله في العلم، ما خلق إرباكا للفنانين وعقد مهمتهم، مقترحا اعتماد العلم المرسوم على يد جواد سليم في خمسينيات القرن الماضي أو الإبقاء على العلم الحالي دون عبارة الله أكبر.
احنا ازاء معضلة، الدليل انه تم تقديم المئات من التصاميم وموجودة طبعا في احدى دوائر رئاسة الجمهورية. سيدتي بامكانهم اختيار علم وفض الموضوع، ما اعرف شنو العلة هاي. حتى احنا بنشعر ان هناك فرقة وتناحر عند السياسيين لما بالبرلمان يرفضون تصميم معين للعلم، مشكلة كبيرة هاي.
الناقد الموسيقي سامر المشعل من جانبه شدد على ضرورة تغيير النشيد الوطني الحالي موطني، وهو قصيدة للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، مطالبا باعتماد قصيدة لشاعر وملحن عراقيين، لكنه شكك بنجاح أي محاولة لاختيار النشيد الوطني في الوقت الحاضر نظرا لما يمر به البلد من خلاف وانقسام سياسي على حد وصفه.
الحكومات السابقة حملت على هذا الشيء وصرفت أموال كبيرة وطائلة على هذا الموضوع، لكن للآن لم نخرج بنتيجة بسبب أنه البلد مشتت ومتشظي طائفيا، وهناك فرقاء سياسيين، الكل ينظر إلى نفسه هو دولة. أجد أنه من الصعوبة بما كان الآن الاتفاق على شكل العلم ونوع النشيد الوطني العراقي.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد شدد خلال لقائه وفدا من لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب على أهمية إنجاز النشيد الوطني الجديد والعالم العراقي بأسرع وقت ممكن. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول و كيف أن الخلاف الرأي لا يجب أن يفسد في الود قضية، إلا أن الحال هو كذلك في العراق حسب قول البعض، وأن تغيير الوضع الحالي يتم بإشاعة ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر. التفاصيل من عبد الكريم العامري.
هل جربت مرة محاورة شخص دون أن تجده مستبدا برأيه مدافعا عنه حتى إن كان على خطأ؟ وهل يصح على مجتمعنا القول الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية؟ سؤال إجاباته مختلفة. في مجتمع هو بحاجة إلى إشاعة ثقافة الحوار والاستماع للآخر، خاصة في المرحلة التي يعيشها العراق والتي تحتاج إلى لغة تفاهم وحوار بعيدا عن التعصب المذهبي أو السياسي. مواطنون تباينت تصريحاتهم لإذاعة العراق الحر في أهمية أن يكون السياسيون أول من يتقبل الرأي إذا كان مخالفا لهم. وقال المواطن جاسم العلي:
اختلاف الآراء أو اختلاف الرأي بالصورة الأصح بأنه يعني موجود بالمجتمع، ربما تخرج من عنده بنتيجة أو ربما لا تخرج بنتيجة، ولكن في المجتمع أو في أشخاص معينين أغلب الأحيان نقعد نتحاور في موضوع معين، إسلامي كان أو اجتماعي كان أو اقتصادي كان، ونخرج في نتيجة يعني ربما ما متوافقين بها، بس نخرج في نتيجة معينة. يعني ضرورية أن تكون المحاورة بالمجتمع.
وقال المواطن ناجي عبد السلام أنه بسبب قلة الوعي جعل بعض المواطنين لا يميلون إلى الحوار.
المجتمع العراقي مجتمع يعني لا يميل إلى الحوار، لا يميل إلى لغة التفاهم، وذلك بسبب التبعات التاريخية التي انطبعت عليه من القيادات التي قادت هذا الشعب، ما أدت إلى يميل إلى التعامل عن لغة التحاور. برغم ذلك أنه لو خليات قلبت وأكو مجموعة من الناس قد يكونون عندهم روح الحوار، عندهم روح التعاون، نتائج الحوار تتبع الأشخاص الأطراف المتحاورين. إذا كان أطراف متفهمين متعاونين تصير نتائج إيجابية، أما إذا كانت أطراف متعصبة عندها ميول لاتجاهات معينة فتصير هناك تضارب بالحوار وعدم اتفاق.
فيما قال المواطن حسن هاني أنه لابد من وجود حوار من أجل الوصول الوصول إلى نتائج إيجابية.
بالنسبة للحوار احنا اكو فد مقولة يعني شهيرة دائما الناس ترددها، إلى انه الاختلاف بالرأي لا يفسد في الود قضية، فاحنا صراحة لازم انه يكون بيناتنا لغة الحوار، اختلاف بين الأطياف بين الفئات، وان كان بالعمل يعني في بعض الأحيان الأصدقاء مثلا يختلفون في رأي معين خلال يعني او بخصوص العمل هذا، فلا بد من وجود حوار من اجل ان يعني نخرج بصيغة صحيحة من اجل ان تدور عجلة العمل وعجلة الحياة.
واخيرا قال المواطن محمد سالم، اذا كان السياسيون لم يتفقوا بينهم بلغة حوار وتفاهم، فكيف هو الحال بين ابناء الشعب الذي عانى من الاضطهاد والضغوط الحياتية على حد قوله؟
طبعا هي ما اعرف لغه الحوار بعيده علينا كلش بعيده احنا كمجتمع عراقي، لان هسه يعني مثل ما تشوف اذا هم سياسيين ما قاعد يتفاهمون بيناتهم ويتلاكفون ما بيناتهم، يعني اي حوار عندهم اي لغه حوار قاعد يطرحونها، اذا هذا يحكي على هذا واي تفاهم ما بيناتهم، كيف اذا تجي للشارع هسه الشارع اكيد ما راح تلقى بي اي لغه تفاهم بسبب الظروف المعيشيه اللي مرون بها، بسبب البيئه اللي بيها احنا عايشين، الاحتياجات اللي ما متوفره انه، فاي لغه حوار هذه اللي تطلبها من عندنا حتى نقدر احنا نتحاور ويا الاخرين؟ اذا هو نفسه واحد ما قاعد يقدر يتحاور، كيف راح يتحاور ويا الاخرين؟
عبد الكريم العامري، اذاعه العراق الحر، البصره.
استمعتم من اذاعه العراق الحر الى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. مستمعي الكرام، فاصل قصير نستمع بعده إلى النوافذ مفتوحة.
يا حبيبي ومرحبا وسلم عليا
سلم عليا
وطارف عنا وحاجب
التحية
وديان يعرف الشريف واجبه
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريال حسين
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد جديد حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة حب وورود ضمن دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين للعراقيين العيش برخاء وازدهار وأن يعم الأمن والاستقرار للجميع. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما.
واقفة بالباب تصرخ يا لطيف، واقفة بالباب تصرخ يا لطيف، لاني مجنونة ولا عقلي خفيف، لاني مجنونة ولا عقلي خفيف، من ورا التنور ناوشني الرغيف، من ورا التنور ناوشني الرغيف، يا رغيف الحلوة يكفيني سهل.
أرحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج حسن هادي. أهلا بك حسن.
يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بيك.
وأنا بلاحظة حسن أنت كل شيء أجبك تقرأ وياي الدارميات، طيب ليش ما تحضرنا دارميات يعني حتى أنزلها وأقولها من المخرج؟
مو هي هذه هواية يعني. نعم. واحد صدق مني هو شغلة يدبرها، أنا عنص وخاف وخاف ما أدبرها بعد.
لا لا موت، عندك هذه اللهجة اللي يكتبون بها المستمعين يعني الدرميات أنا شوية ضعيفة بيها، بس مع هذا نتعامل سوء.
لازم ضروري.
احنا عندنا طبعا الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم
جراحة الأسنان، فن يوازي فن العزف على العود.
المعتاد حسن نتوقف مع رسائل المستمعين. طبعا في هذه الحلقة اختارت الرسائل اللي تتطرق إلى موضوع التجاوزات اللي طبعا يقوم بها بعض عناصر الميليشيات في مناطق مختلفة من البلاد، فوصلتنا شكاوى من مواطنين يؤكدون بها أنه منازلهم في حي العلم تعرضت إلى النسف أو الاقتحام أو التخريب، ويزعمون طبعا أن الميليشيات خربت بيوتهم. طبعا هذا بحسب ما ورد في رسائلهم والعهد على الراوي. طبعا احنا لأسباب أمنية أعزائي لا نود أن نذكر أسماء المواطنين الذين بعثوا بهذه الشكاوى.
من صدق ما يفقها على موضوعي هو ماكو بحياتي بشر يوفي شوية وياي والحبيب اللذة قلبي أنا يا من جاية عنده الحبيب الأذكى الضيانيان.
رسالة وصلتنا من المستمع محمود الشبكي، وطبعا لاحظت انه تاريخ قديم ولكن هو موضوع يعني جدير بالإشارة إلى بها مناشدة من لإذاعة العراق الحر انه لتسليط الضوء على الأوضاع في سهل نينوى من الجانب الأمني وخاصة ما آلت إليه أوضاع الشرطة من النازحين مؤخرا. رسالة من المستمع طالب الخزرجي من ديالة يشير بها إلى أنه تخرج عام 2014 ويحق له التعيين قريبا لأنه خريج كلية المعلمين. وباعتبار الرسالة يا أصدقائي قديمة، ربما حصل صديقنا طالب على يعني وظيفة معينة. رسالة من المستمعة زينة عباس من الكرادة طبعا ببغداد، هي خريجة إعدادية تود العمل في مجال الطبخ، فهي بحسب ما تقول خبيرة يعني في مجال يعني طبخ الأكلات، ما أعرف عراقي أوروبي عربي بشكل عام. يعني احنا إن شاء الله نستضيفها في برنامج رمضان حسن
طبعا،
مثلا ممكن تنطينا فد أكلة معينة طبعا سهلة لازم تكون وصحية
طبعا. لازم صحية
وأنا أتمنى أنه يلتفت يعني إلى كفاءة اللي يسمعونا من المستمعين أو اللي عندهم مطاعم، بس هي رادت أنه تتوظف في إحدى دور الأيتام مثل ما رغبت زينة عباس.
يا سلام.
رسالة من مستمع محب للإذاعة، هو بين قوسين كاتب القريشي اللقب يبدو مالته، من بابل يشكو من صعوبة الاستماع لإذاعة العراق الحر في المناطق الواقعة بين الحلة وناحية الجبل.
يا طيب طيب يا طيب، لو تبجي عين سنين وعم عليك العين، شو سوى أقول لك فيه، بس انت ظل طيب أصبر ولو ينكال صبرك مذلة، واللي علي يدوم ما عليك قول، أصبر ولو ينكال صبرك مذلة، واللي علي
رسالة أخرى قديمة انتبهت لها يا حسن، وهي من المستمع أبو زيدون الشمري، يشير فيها إلى أن المصدر الرئيس لانتشار حبوب الهلوسة التي تسمى الكبسلة هو مستشفى الأمراض النفسية في بغداد، ومن يبيعها يا حسن العاملون في هذه المستشفى. طبعا هذا تشيء مؤذي ودامي، وسأتابع هذا الموضوع مع أحد مراسلين في بغداد يعني تسليط الضوء فعلا على حبوب الهلوسة خاصة التي تباع في المستشفى. نتوقف لنا أعزائنا مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
طب الأسنان فن يوازي فن العزف على العود.
عيني يا عيني يا عيني أهوى الناس.
منذ صغره مستمعين الأعزاء عشق الفن وخاصة الموسيقى وتحديدا العزف على آلة العود، ولكن رفض الأهل لامتهان الموسيقى اتخذ مجرى حياته إلى فن آخر هو جراحة الأسنان. إنه الدكتور عبد الوهاب محسن ضيف حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة.
مش عصافي عيني عيني يا عيني
مرحب أجمل ترحيب مستمعي إذاعة العراق الحر ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة بالدكتور الفنان عبد الوهاب حسون عماري، واليوم احنا في عيادته. اهلا وسهلا دكتور.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم.
بين الرياضة والفن وطب الأسنان، أين وجد الدكتور وهاب نفسه؟
الرياضة كانت أيام زمان، بعدين صار عندي كانت أمنية الفن، بعدين صارت عندي الطب مهنة والفن هواية.
نعم. طيب يعني أنت قاسيت يبدو من أنت تهوى وأكثر من الهواية، أنت تحب الفن يعني خاصة الموسيقى، حتى أنه أنت بحسب معلوماتي اشتريت عود
كمان
كمان كمان من مصروفك يعني العمل الصيفي أو شيء، وهذا الكمان تفلش، ممكن تحكينا القصة؟
يعني لازم أرجع إلى أنه أني أنتمي لعائلة دينية متدينين يعني مثل أغلب العوائل العراقية، وكان يعتقدون أنه الموسيقى شيء سيء
كان عندي عشق للعود. والعود بالصدفة كنت رايح للأورس دي فشفت كمان. فرغم أنه عشق للعود بس الكمان أيضا جميل أيضا أحبه بس كنت يعني كنت أتمنى أنه أتعلمه. فشفت السعر 10 دنانير عراقية بالأورس دي.
اي بس 10 دنانير
تسوى يعني. اي اي انه اشتغل صيفي بالصيف بعد العطله المدرسيه واشتري. وكنت كل السعيد بعد ما تعبت وكل شيء جبته يمكن ماكو ساعتين بس طلعت برا خارج البيت جت لقيته محطم مكسور يبكي العود الكمان. فعرفت لازم انه افكر بشيء اخر غيره.
لذلك اتجهت الى الناي.
الناي
يعني على مود للتخفي
فقط انه اخفي واطلع اروح على نهر دجله اللي قريب على بيتنا اروح اعزف هناك. ف
يعني انت علمت نفسك العزف ولا كان عندك دروس او بالمدرسه او معلم الموسيقى مثلا بالمدرسه لو ما كان اكو؟
لا كان واحد الله يرحمه اسمه ستار كان يعزف ناي. فأيضا هذا دخل يعني أنطاني تشويق إلى أن أتعلم الناي.
نعم.
فمن عنده شوية بدايات بس وبدأت أعزف شوية.
نعم. وراها عندك صار هذا التحول يعني كان بداية سؤالي الفن ورياضة وطب أو طب الأسنان يعني الفن بقى وياك الرياضة اختفت والطب الأسنان يعني اللي انت مهنتك اللي مارستها اللي انت حضرتك درست في بولونيا على ما اعتقد كم سنة فترة الدراسة كانت؟
كانت ما يقارب 6 سنوات ونص يعني تقريبا السنة الأولى لغة وخمس سنوات كلية طب أسنان.
طيب بالبصرة تعرفت على الراحل الفنان طارق الشبلي من خلال يعني مصادفة معينة. هل هو كان له تأثير كبير في تعلمك الموسيقى مع النوطة مع العزف على العود مع النوطة أم هناك أشخاص آخرين؟
يعني هي مرحلة البصرة بالتغيير كلش قوي بحياتي إذا بالنسبة للعود موسيقى. فأني طلعت عيني بالبصرة
بعدين يعني هذه الفترة صارت عندك العلاقة توطدت مع هو الفنان طارق.
أنا ما كنت أعرفه من هو
لما رجعنا بعدين هو قال لك
أنا ورا ما خلص فقال لي أنت سويت لي هيك لأنه تعرفني لو كل الناس سوي. فانتبهت أنا عيد السؤال بأنه تعرفني فقلت له عذرا أني أسف منك والله ما أعرفك أنا صار لي ما صار لي زمان هنا بالبصرة. قال لازم أنت تحب الموسيقى. قلت له شو محب الموسيقى؟ قال عشان متعرف طارق الشبلي. قلت له أنت حضرتك؟ قال لي. فكان طارق الشبلي ذاك الوقت يعني خصوصا ذاك الوقت اللي هذا عنده أغنية اسمها يفر بيها والمحبوب يا يما كلش تعرفها يعني العراقيين كلها يحبوها يسمعوها. إذا قال لي في اليوم سألني قال لي إذا تحب الموسيقى ليش ما تروح تتعلم عود؟ قلت له يا ريت. قال لي ليش ما تقول؟ قلت له خجل منك. قال لي مش روح نشتري عود من زبير وأعلمك عليها. فرحنا اشترينا عود كل
شيء. إذن أول عود أنت عزفت عليه بشكل خلينا نقول تمرنت عليه وبعدين عزفت عليه هو كان العود اللي اشترى لك إياه طارق الشبلي.
الله يرحمه.
الله يرحمه.
فنان جميل.
نعم. وبعدين تعلمت النوطة ودرست النوطة مع سامي أبو مهدي.
سامي أبو مهدي وألف تحية إلى إن شاء الله يكون يعني عايش وتحياتي إلى.
طيب حسب ما عرفت أنت يعني من الأطباء القلائل اللي يستخدمون الموسيقى بالعيادة. يعني هل هذه كانت بالبصرة أيضا فقط هنا بالسويد؟
أنا هي أنه استخدمها بالعلاج ما أعرف أي طريقة تجي هل صيغة مبالغة أو صيغة صحيحة.
لا أنا أعتبر شيء صحيح.
ما هو أغلب يعني أولا أعتقد الموسيقى شوية ريلاكس تسويها. وأنا دائما أسأل المريض يعني أحيانا حتى أسأل أنه قد يكون يحب يسمع قرآن.
نعم.
مثلا أو فتشي. بس انتبهت أنه متخلي موسيقى.
نعم.
فهم انتبهت من عندهم ما يحبوها او يحسون بريلاكس اكثر واكثر.
نعم تعبرنا قصر البرنامج ونامل يعني دائما لك نتمنى النجاح والتوفيق في عملك في موهبتك الموسيقيه وايضا الشعريه مستقبلا ربما.
شكرا جزيلا.
ارفعني الله يا هوى الناس مغرفني الله يا هوى الناس وما حد يعرفك يا هوى الناس وما حد يعرفك يا هوى الناس.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن
عادل. لاني خمر شوق بالنار لاني خمر شوق
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.